أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في هذه الأيام المباركات، أيام العيد، عيد الأضحى المبارك، والتي تبرز فيها الطاعات والقربات من رب الأرض والسماوات. يسعدنا دائما أن نلتقي بحضراتكم، لقاءات علمية، لقاءات معايدة، لقاءات حميمية نتواصل فيها حول الفكرة الإسلامية بمحاورها المختلفة. وحدة الأمة موضوع ملح في كل وقت، نادانا كتاب ربنا سبحانه وتعالى في آيات عديدة إلى هذه الوحدة وهذا الاجتماع، وأمرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من مغبة الفرقة والاختلاف في آخر كلماته في خطبة الوداع، إلى غير ذلك من المجمعات من الأمور التي تجمع الأمة على كلمة سواء. فوحدة الأمة ضرورة الوقت، وهو أمر، هي فريضة شرعية يجب أن نحث المسلمين في كل وقت عليها، وأن نذكرهم بها، وأن نحذرهم دائما من الفرقة والاختلاف. لذا كان هذا هو موضوع حلقتنا التي ستدور حوله المحاور بإذن الله تبارك وتعالى، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، ويعني إمامنا في برنامج لقاء العقيدة، ووجه معروف لكم ولطلبة العلم، ربنا يبارك لنا فيه. مرحبا فضل الدكتور.
مرحبا بك شيخ مصطفى. أهلا بك.
الله يكرمك.
ربنا يتقبل منك.
الدكتور محمود عودنا دائما يعني ألا يتأخر عن لقاء، حتى وإن ألمت به وعكة صحية، وهو قال لي من يومين عنده برد شديد، لكن لا يتأخر عن جمهوره الحبيب وإخوانه وأخواته وأبنائه المسلمين. كذلك أسعدنا بالحضور، هو وجه قديم جدا على قناة الناس، لكن غاب فترة طويلة ثم عاد ليطل علينا بوجهه الطيب البشوش، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو جبهة علماء الأزهر. مرحبا فضل الدكتور.
يعزك أكرمك الله، ربنا يعزك يا مولانا،
سعدنا
بكم جميعا،
كل عام وأنتم بخير،
تقبل الله منكم.
كذلك وجه ليس غريبا وإن كان مقلا على قناة الناس تحديدا، إن شاء الله يكون لنا معه لقاءات قادمة بإذن الله، عالم جليل، محب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مرب في مجاله، خطيب مسجد كبير من مساجد القاهرة، هو مسجد خالد بن الوليد في المعادي، فضيلة الشيخ سعيد رمضان، الداعية الإسلامي المعروف. مرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا بك.
كما قلت في المقدمة، كلمة الوحدة كلمة يعني كانت في وقت من الأوقات هي شعار المرحلة يعني، لكن كان يتبناها، خلينا ندخل في الموضوع مباشرة، القوميون في ذلك الوقت، كانت يعني أمر ربما كان يناسب هذا الوقت الدعوة إلى الوحدة، لكن الوحدة بمفهومها القومي، بمفهومها العربي وما إلى ذلك. وعندنا يعني دعوة القرآن إلى وحدة الأمة واجتماع الأمة ومظاهرها العديدة التي تبدأ من الفاتحة، حينما يقف العبد يقول الحمد لله، لم يقل ربي، إنما الحمد لله رب العالمين، تعالى في هذا في إشارة إلى هذا الجمع.
ثم صلاة الجماعة، ثم الأعياد الجامعة، ثم يعني أشياء كثيرة، مظاهر تدعو إلى الوحدة. فمن أين جاءت الوحدة؟ لكن خليني أبدأ مع فضل الدكتور الرضواني. الوحدة من منظور التوحيد، ولعل هنالك تلازم ما بين التوحيد والوحدة.
نعم، لا شك.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة قضية وحدة الأمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية التوحيد، لأن التوحيد غاية وهدف.
نعم.
يعني ربنا سبحانه وتعالى من سننه الكونية، أولا هو من ناحية القدرة قادر على أن يوحد الأمة في لحظة، ولا بد أن نؤمن بذلك. فالله عز وجل جعل أمة كاملة على قلب واحد كأمة الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وإن من شيء إلا أمم أمثالكم.
نعم. وقال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فمن جهة القدرة ربنا قادر على أن يوحد الناس جميعا في لحظة، لكن من جهة الحكمة في أنه خلق الدنيا للابتلاء، فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأصبحت الدنيا ليست غاية ولكنها وسيلة إلى غاية، فنحن في هذه الدار في محل ابتلاء واختبار. من نجح في هذه الدار انتقل إلى دار القرار اللي هي فيها الغاية اللي يسعى إليها كل إنسان. ولذلك الهدف الأسمى عند المسلمين بيتمثل في النجاة من عذاب رب العالمين والمكوس في الجنة. لو توحد الهدف على هذا حتتوحد الأمة على طول، فهنا في طريق واحد. ولذلك احنا لو نظرنا نظرة واقعية لحال أمتنا، ايه السبب في التخلف والتمزق ده؟ لان احنا ما عندناش هدف معين نجتمع عليه. الهدف الأسمى اللي تجتمع عليه الأمة غايب. الغرب عنده هدف، هدفه ايه؟ القيادة. هدفه ان يتملك خيرات الدنيا ويعيش يستمتع في دنيته وله القيادة، فهو سعى إلى هذا منذ القدم،
حتى وإن كان بالاستعمار،
بالاستعمار وبغيره بشتى الوسائل، سواء كانت حرب عسكرية أو حرب فكرية، لكن هو في النهاية له القيادة ولن يتنازل عن هذا الهدف. يعني يكون إن مثلا هم بيتكلموا عن حقوق الإنسان والأشياء هذه، هذا كلام كله. حقوق الإنسان إذا جاءت لصالحهم يفعلونها، إذا جاءت لصالح المسلمين خلاص يضيعونها. وطبعا كل القرارات الدولية والأشياء اللي بتحصل شاهدة على
قرارات منحازة.
أي نعم. كلها، لأن هي أصلا هم يسعون إلى هدف معين، وكل اللي بيعملوا وسيلة لتحقيق هذا الهدف. لكن إحنا هدفنا إيه؟ هدفنا إحنا القيادة زي ما هم. لا، إحنا المسلمين أو جميع المسلمين هدفهم اللي من أجله قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو توحيد الغاية التي تؤدي إلى رضا رب العزة والجلال، الغاية المرتبطة بالعلة الكبرى في خلق الكون، أن الله خلقهم في أرضه واستخلفهم في ملكه واسترعاهم واستأمنهم ليؤدوا الأمانة كما ينبغي. فهذا الهدف تخلف عن كثير من الناس، كثير من الناس تخلف عنهم هذا الهدف ولا ينظرون إليه بعين الاعتبار، فنظروا إلى الدنيا على أنها غاية يستمتعون بها، فلا حصلوا الدنيا ولا حصلوا مرضات الحق سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يجمع الناس على قلب رجل واحد، لكنه شاء سبحانه وتعالى، قال ولا يزالون مختلفين، قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. يعني خلقهم ليتمسكوا ويعتصموا بشرعه ودينه وأمانته ويفهموا هذه الغايات وتلك المعاني لكي يصلوا إلى رحمة الله عز وجل وهو المكس في الجنة. هذه الغاية العظمى لو نظر إليها كل مسلم، لأن احنا نقول صلاح الأمة بيتمثل في صلاح أفرادها. صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وصلاح الفرد، صلاح الأسرة، صلاح المجتمع، صلاح الأمة بأسرها. فأساس الاعتقاد هو اللي بيحرك الأمم. الغرب لهم عقيدة هم عايشين فيها وبيدفعوا عنها، لكن ما عقيدتنا تختلف بقى. القوميات بتغلب على كل بلد، المفاهيم المرنة والمصطلحات المرسلة، إن يضع مصطلح معين ويتكلم من خلاله فيجعل المتمسك بالحق متخلفا والمتمسك بالباطل متقدما، زي مصطلح التقدم والتأخر، أقول لك هذا تنويري وهذا ظلامي، فمصطلح التنوير نفسه في حد ذاته ما المقصود بالتنوير؟ أهو نور القرآن ونور السنة، ولا التنوير هو الذي يبتعد عن القرآن والسنة؟ فضيعت المعاني والمفاهيم، فأدى ذلك إلى هذا التناحر والتخلف، لأن ما فيش هدف تجتمع عليه الأمة.
لكن أنا بلاحظ فضل الدكتور، ودعني أقف عند هذه النقطة، أن مكونات الوحدة أو الأممية إن صح هذا التعبير موجودة في الأفراد والجماعات في الأمة الإسلام. يعني لما القرآن الكريم يقول عن الخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وقصته بالمناسبة طبعا تتجلى في مثل هذه الأيام، فهو الذي يعني أمر أن يؤذن في الناس بالحج، يعني يقول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم وكان فردا كان أمة، يعني أنا أريد أن أعرف دلالة هذا الأمر. ثم يؤسس إبراهيم ويطهر البيت الأمة، فتأتي بعد ذلك الأمة، يعني من هذا الرجل انبثقت، من هذا النبي الكريم انبثقت بدعوته أمة،
ومن ذريتنا أمة.
ثم في حالة الغربة وتفرق الجماعات ويعني انفضاض الأمة، تعود الفردية مرة أخرى، فيصبح الرجل. مثلا إن ابن مسعود كان أمة مثلا كما يقال. هذه العلاقة أنت فهمت ما أقصده؟
فهمت
يعني أقصد المكونات الأمة دي فيها جينات الوحدة وجينات الاجتماع، سواء كانت فردا أو كانت أمة عددية.
يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في ودي أمة الإسلام، يعني هنتكلم على أساس واقع الأمة، فالواقع فعلا واقع عليم. لكن من ناحية أن دين الإسلام فيه عوامل تلقائية بتجذب مختلف الأفراد إلى غاية واحدة، وأي صدمة بتحصل الأمة الإسلامية بقى رد الفعل على طول رد إيجابي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تبتلى أمة الإسلام ويصل في الضغط إلى أعلى، تجد في المقابل رد فعل بيوحد الأمة ويجمعها على طول. يعني لو ضربنا مثل بسيط، إحنا ظنينا في وقت من الأوقات إن الأمة كأنها ميتة، فلما حدث مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الناس اللي هم لا يقدرون دين الله عز وجل ولا يفهمون عظمة هذه الرسالة بسبب التعمية الغربية، حدثت موجة عارمة في الأمة الإسلامية، انطلق فيها الناس بتلقائية الإسلام المدفونة فيه، وكان هذه هذا الأمر رد الفعل، تظهر منه توحد الأمة في كل مكان، تجد إن فعلا الناس على قلب رجل واحد في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حب دينها.
أنا مش عايز أشكك في عواطف الأمة، لكن أنا حضرتك قلت كلمة والسادة العلماء يعني يشاركوني هذا المعنى أو هذا الفهم، رد الفعل. قضية رد الفعل دي قضية يعني ينبغي أن نتوقف عندها، هل يعول عليها؟ هل هي معيار؟ هي المقياس على أن الأمة يقضى أن الأمة متوحدة، ولا هي مجرد عاطفة تفور كموضوع غزة، كموضوع مصر والجزائر وحنجيله بعد شوية؟ يعني عوامل الفرقة والجمع، يعني ردود الفعل.
لا، أنا أوضح لك نقطة الشيخ مصطفى. ربنا سبحانه وتعالى لما شبه هذا الوحي اللي نزل من السماء اللي بيتمثل في الكتاب والسنة، شبهه بالماء الذي ينزل من السماء فيطهر الأرض ويذهب الزبد جفاء. المية بتنزل من السماء، فطبيعة الماء الجريان، لأنها بتنزل من أعلى إلى أدنى، فطبيعة الماء الجريان، فبعد فترة الماء ده بيسكن. فسكن هذا الماء أو سكون هذا الماء واستقراره بيؤدي الأمرين. الأمر الأول إن ما كانش فيه مراعاة لهذا الماء ليبقى نقيا، فبيتحول لمستنقع. المستنقع هذا يعني بنقول دلوقتي وصلنا كتاب وسن والحمد لله أصيل ومحافظ عليه. إن لم تظل هذه المداومة على المحافظة على هذا الماء النقي اللي هو الكتاب والسنة، إيه اللي بيحصل؟ بيبقى الماء الراكد ده بيتحول إلى مستنقع. فعشان واحد يعيش في هذه البيئة هيلزمه أمرين، الأمر الأول أو يلزمه أمران، الأمر الأول إن هذه البيئة يتحصن فيها بالأفكار اللي تحميه كرد فعل. فدلوقتي أي واحد هيعيش في البيئة مثلا تكون البيئة طاغي فيها فكر علمانية أو فكر صوفية أو فكر جهمية أو ما شابه ذلك، علشان يعيش بنقائه ويحافظ على صحته لازم يتعلم، لازم يتحصن، زي ما نحصن الطفل بعض التطعيمات. التطعيمات دي عبارة عن أمراض بس ضعيفة، فبنديله فكرة علشان يعرف يعيش. يبقى لازم على الأمة الإسلامية تتعلم، وإلا هتضيع، حتى على مستوى صناع القرار بيراعوا كده، بيراعوا ان لازم نعرفهم دينهم والا هتضيع الامه. لو ان الهويه طمست تماما في كل الدول خلاص ما هتبقاش بقى امه محمد صلى الله عليه وسلم، هتبقى امه ثانيه. الامر الثاني ان من طبيعه الماء الجريان، فانا ما وقفوش ماء راكد، لازم اخليه يمشي، فالزبد يذهب
جفاء،
واما ما ينفع الناس فيمكثه في الارض ويستمر في العطاء.
والزبد هنا ممكن نعبر عنه بالبدع، بالافكار،
الشهوات، الشبهات، اشياء كثيره جدا. بس لازم الدعوه. وانا بعتبر مثلا ظهور القنوات الفضائيه زي قناه الناس والقنوات اللي ربنا من بها على الامه الاسلاميه، ده سبب من الاسباب اللي تعرف الناس بدينها. لان كان في فتره من الفترات مساحه الحديث عن الاسلام ما جيش ربع ساعه في القنوات الحكوميه او في غيرها. دلوقتي ما شاء الله 24 ساعه وقنوات متعدده، فدي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فعوامل الوحده التلقائيه اللي موجوده موجوده. صحيح الرسول عليه السلام قال ان يعني حياتي زمان من الوقت يوشك ان تتداعى عليكم امم كما تتداعى الاكله الى قصعتها، قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالغثاء يذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينقصهم.
هاخد طرف الحديث من فضيله الدكتور رضواني الى فضيله الدكتور محمود شعبان، وبهذا الحديث الذي ختم به هذا الكلام النفيس، وهذا الحديث اصبح يطرح على ألسنة الوعاظ والدعاء والخطباء كأنه نوع من تقرير حالة الأمة، وإن هو ده واقعنا ولا أمل، وإحنا متفرق. الكلام عن الفرقة وعن الشتات أكثر من الدعوة إلى الوحدة والاجتماع. هل هذا عيب في الدعاء أم هو تقرير وتأكيد الواقع من خلال حديث القصعة الذي أشار يوشك أن تتداعى عليكم الأمم على حسب نص الرفض؟ دكتور محمود،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ذكره شيخنا رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح، صححه شيخنا الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند من حديث ثوبان.
ونص الحديث بيذكر الشيخ أحمد شاكر، الحقيقة الواحد بيحس أن ظهره مسنود
يعني. آخر محدثي مصر
وينام وهو مطمن. الشيخ سعيد أنا فاهم أنا أقصد إيه.
فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت. الحديث ورد بروايتين، رواية عند أحمد ورواية عند أبي داود، وكلاهما من حديث ثوبان وكلاهما صحيح إن شاء الله. أتوقف عند الروايتين في جزئية بسيطة لأنها تمثل مرحلتين للأمة الإسلامية. تمثل مرحلتين للأمة الإسلامية. في كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وفي رواية على قصعتها. وفي رواية حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية حب الحياة. أنا يعني تخصصي بلاغة، وده أخص عملي في التفريق بين إلى وعلى والدنيا والحياة.
طب نقول فقرة
الاختلاف في كلمتين
إلى وعلى.
كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وفي رواية على قصعتها، وفي رواية حب الدنيا اللي هي بتاعت إلى. اللي قال إلى قال حب الدنيا، واللي قال على الحب الحياة وكراهية الموت. أنا وقفت مع هذا الحديث في شريط بعنوان كيف المخرج. يعني كنت ببحث عن الحل يعني، وذكرت الأزمة أولا. يعني الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الدنيا على الأمة الإسلامية من أجل خيراتها، وينفي كل أدوات ضعف الأمة. ركز معي عشان الكلام غريب. نص الحديث فيه دلالة على أن كل أدوات ضعف الأمة مش موجودة.
يعني مش موجودة
مش فيه. موجودة. الأدوات المتخيلة لك عقلا للأمة ضعيفة. أولا قد تقول الفقر سبب ضعف الأمة. النبي ينفي هذا، يقول كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني السبب الرئيسي الذي أدخل عدونا بلادنا هو مالنا وكثرة الخير في أيدينا. هم دخلوا العراق ليه؟
إشارة لطيفة.
دخلوا العراق عشان البترول. وبيبصوا للشرق الأوسط ليه؟ عشان خيراتي. يبقى قد تظن أن سبب ضعف الأمة هو الفقر، يجيبك المسكوت عنه في الحديث، في علم نؤصل له الآن المسكوت عن في القرآن والسنة الذي لم يذكر ويصل
له الآن. الآن ولا أنت في بحث جاري يعني
في شغال إن شاء الله في بسم الله نسأل الله أن يعيننا
عليه.
فالنهاردة هتقول فأر من خلال الحديث كما تتداعى الأكل إلى قصعتها، يبقى مش فقرة، بل إن الغنى الفاحش وكثرة المال في يدنا الذي نضب في أيدي عدونا. يعني إحنا عندنا بتروح لهم ما عندهمش، يعني هم محتاجين ما في يدنا، فكثرة المال في يدنا هي السبب، فلسنا فقراء. تقول نحن قليلون وهم كثيرون، يقول لك لا ده صريحة في الحديث، أو من قلة، وده دليل إن الصحابة لم يتخيلوا أن تصل الأمة الإسلامية إلى هذا الحد إلا إذا كانوا قلة وعدوهم كثر. فده دليل صحيح. السؤال صحيح. أو من قلة يعني يحصل كده عشان إحنا قليلين؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير. يبقى لحنا فقرة ولحنا قليلين،
يبقى الحالة الاقتصادية
لا، جماعة لا، الكثرة لا،
عدد العددية السكان
لا، يعني ودليلهم مليار ونص
يحصي ذلك صلى الله عليه وسلم،
مليار ونص مسلم، وخيرات خيرات العالم كله 55% منها في أرض مسلم. آخر إحصاء 55% من خيرات العالم عند السلة المسلمة في الجزء بتاعنا المشرق العربي. يبقى لا فقرة ولا قليلين. قد تقول طب معناش سلاح، وهذه نقف عندها كثير. نقول لا، الأمة لا تعاني من نقص السلاح. ليه؟ لأن الأمة الإسلامية أتيح لها من المال في فترة السبعينيات والثمانينيات ببترول الخليج أن تشتري السلاح بل والرجال، في زمن كل شيء فيه يباع. يعني أنت معاك الفلوس اللي تشتري بها، لكن هل وجهت العقول لشراء السلاح الذي يأتي بالعزة ويرفع الرأس؟ لا، إنما هي الأموال التي وجهت، الوجهة التي يعلمها الناس جميعا، كرة وغناء واواوا. أنا أقرأ عنوان في جريدة مسلسل يتفق عليه التكلفة المبدئية المسلسل 50 مليون، فيديو كليب لعري وفحش التكلفة المبدئية 8 مليون. طبعا أنت تسمع هذه الأرقام في إحصاء بيقول أن 19.8% من مصر تحت خط الفقر المدقع، وإحصاء اللجنة العربية بيقول أن 41.8% من مصر تحت خط الفقر، يعني الخمس تحت خط الفقر المدقع وخمسين تحت خط الفقر، بس الفقر المدقع اللي هم الناس اللي بتجاهد في سبيل الله عشان تبقى فقراء، مش قادرين يوصلوا لقب فقير، يعني تحت لقب فقير
بيجتهدوا، يعني
بيجتهدوا مش قادرين لسه ما وصلوش.
ده مش في سبيل الله
يا شيخ، فقر بس
هو جهاد بس
في سبيل الله. سبيل الله عندي الدليل، عندي الدليل في الصحيحين، لما رأى الصحابة شابا قويا فتيا يعمل فقالوا لو كان في سبيل الله يا رسول الله.
يا شيخ لابد جهاد في سبيل الله مش في الفقر.
اسمعني يا شيخ الله يهديك، اسمعني يا شيخ الله يهديك.
اللهم امين.
لا مصحح الاصطلاح،
اللهم امين. لا اكمل.
طيب.
فقالوا لو كان في سبيل الله يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان خرج على ابويه، يعني بيشتغل عشان يصرف على ابوه وامه، فهو في سبيل الله. ده كلام سيدك صلى الله عليه وسلم. هو في سبيل الله. لو كان خرج على، لا بيجاهد في سبيل الله عشان يتخطى الفقر، بيجاهد للحصول على المال.
لا يعني ما تخطاش، قول لي اصل الفقر.
لا اقصد لو يجاهد من اجل النفقه على زوجته وعياله فهو في سبيل الله.
طبعا.
والنص كلام النبي صلى
الله عليه وسلم.
فان كان خرج على زوجه وعياله فهو في سبيل الله.
طبعا.
طب انا مش متجوز يا رسول الله. فإن كان خرج على نفسه يعفه عن المحرم فهو في سبيل الله. شوف يا موحد اللي خارج لشغلك وانت متضايق وكربان، لما تعرف ان شغلك ده في ميزان حسناتك بتصحيح النية يبقى تروح فايق، وده باب في تحسين الانتاج.
تمام.
ان انت تروح تشتغل وانت فايق ومبسوط. نرجع تاني ونقول يبقى لا الأمة فقيرة ولا الأمة قليلة ولا الأمة عندها نقص في السلاح، ومن عندها نقص في ايه؟ سيدك صلى الله عليه وسلم قال السبب، ولكنكم غساء كغساء السيل. ده السبب الأول. السبب الثاني الوهن. ذكر سببين، نقف مع الغساء ثم نقف مع الوهن. والوهن النبي عرفه تعريفين في الروايتين وكلاهما مقصود، لأن الوهن درجات. التعريف الأول يدل على مرحلة والتعريف الثاني يدل على مرحلة. الغساء، غساء السيل إيه هو؟ الأوراق الزابلة وبقايا الأشجار والفضلات التي يقذفها السيل.
نعم.
وهو سار.
نعم.
السيل وهو ماشي كده حضرتك تلاقي بيسموه في البلد عندكم يا مولانا الريم، بيبقى على وش
ربنا ذكره الزبد.
الزبد النبي هنا ذكره بالغساء وفي القرآن الزبد اللي هو لما أخذ تلاقيه على اطراف الترعه
تحتمل السيل زبدا رابيا.
ايه الغساء؟ عاوزين نعرف ايه هو الغساء عشان نعرف احنا حالتنا ايه. مش ده تشبيه؟
نعم.
اعرف المشبه به لتعرف حاله المشبه. طيب يا عم الشيخ الغساء ما صفته؟ انه كثير عدده بلا فائده. كتير وانت ماشي ولا لا؟ يبقى الامه كثير عددها بلا فائده. مليار ونص مليار مسلم مش قادرين يستخرجوا قرارا بالحكم لاصحاب الارض في فلسطين ولاصحاب المقدسات الوارثون لها بامر خالق الارض والسماوات بالدفاع عن المستضعفين.
طيب ويصبح لو هتستغرق في الاسقاطات على الواقع يعني هتتحول الجلسه. انا طبعا
طيب
احنا
أكمل. أكمل.
احنا الخطوط مفتوحه لكن احنا
الغساء
كثير من عدد. انا معجب وسعيد ومنبهر بهذا الشرح لهذا الحديث.
ما هو يعني في الحل
وما بضحكش عليك عشان يعني ما تخشش
في جوانب.
لا دي حقيقه
في الحل.
انا سعيد
والله.
بهذا
كلام محمود طيب صراحه.
الحديث في الحل.
شيخ سعيد سعيد يعني
وانا اسعد بكم. الله يكرمك. في الحل النبي ذكر الحل جوه الحديث.
نعم.
وذكر المرض. غساء كثير عدده بلا فائدة لا يلتفت إليه ولا ينتبه إليه. بمعنى في واحد واقف مع مراته كده على الشط بيفسحها مراته واخد بالك مش حد تاني بيفسحها يقول لها إيه رأيك في جمال الغساء؟ حد يبص له؟ يبقى كثير عدده بلا فائدة لا يلتفت إليه. وكذلك الأمة لا يلتفت إليه. لو 100 مليون مسلم ماتوا مش هيحصل حاجة. إنما هرة في أوروبا ممكن الدنيا تقوم. يبقى كثير عدده بلا فائدة لا يلتفت إليه. كلام جميل. من صفة الغساء أن أقل سوق له يؤثر فيه تأثيرا عظيما. الريم اللي على وش البتاع كده الجماعة الكبار لما يجوا يتوضوا يعمل كده تلاقيه كله راح. والأمة أقل شيء يؤثر فيها وأقل قوة تؤثر في الأمة تأثيرا عظيما لاستضعاف الأمة لنفسها لاستضعاف النفس. الغساء. طب الوهن دي أمراض الأمة التي أتت بهذه الحالة. المرض الأول إن إحنا غساء. المرض الثاني الوهن. الوهن النبي عرفه تعريفين، مرة قال حب الدنيا ومرة قال حب الحياة. وهناك قال مرة إلى ومرة على. أفرق لك بين إلى وعلى بسرعة في دقيقتين.
لا كتير دقيقتين.
في دقيقة؟ دكتور محمود قال في دقيقة كتير. طب دقيقة واحدة.
لا بس الشيخ سعيد يعني يشارك معايا.
على بالك أبو لحمة ينكش الكلام طيب يا مولانا.
ليس اعتدادا.
لا لا والله لا لا مش
هدف. أتمنى أن أوصل رسالة.
تفضل يكرمك.
إلى وعلى. مثال بسيط الدكتور محمود عازمنا على الفطار عنده بيقول هيا بنا إلى الطعام.
إمتى يا شيخ؟
لا عشان تيجي يعني؟
تفضل.
فإحنا نزلنا نصلي المغرب في المسجد هيقول هيا بنا إلى الطعام. لو دخلنا البيت وقعدنا يقول لي هيا إلى الطعام ولا انزل على
نعم.
انزل على الطعام. يبقى إلى تمثل مرحلة وجود العدو في الخارج وإعداده لدخول بلادنا لأكل خيراتنا اللي الهالة الإعلامية بعد أحداث 11 سبتمبر لتجهيز العالم الإسلامي لقبول غزو أفغانستان والعراق. يبقى إلى تمثل مرحلة استعداء العدو للدنيا بأسرها لتكون خلفه لحرب المسلمين. يبقى بيعد العدة للانقضاض علينا بس هو لسه بره ولا جوه؟
بره.
جاي في
الطريق الأولى يعني.
تبقى إلى قصادها قال حب الدنيا. يعني ايه حب الدنيا؟ يعني انشغلت الأمة عن الاستعداد للعدو بشهواتها وملذاتها بتاعت الدنيا. يعني الشهوات والملذات شغلتنا عن الاستعداد لعدونا. طب المرحلة الثانية تمثل مرحلة ان العدو قطع الطريق واتى الينا ودخل بلادنا وقتل رجالنا واستباح اعراضنا واكل اموالنا.
يبقى على
دخلوا وبيتخانقوا على التورتة وانجلترا وامريكا اختلفوا مين اللي ياخد اكتر في اعمار العراق وفي بترول العراق.
صحيح.
والكلام ده واضح ونشر سنة 2004. يبقى على لما دخل وبيقسموا التورتة بيتخانقوا على الخيرات. يبقى هنا دخل. طب ما الذي شغلك عن مقاومتي؟ ما هو ما فيش شهوات وملذات بقى ده قتل واستباح كل شيء. قال لك حب الحياة. سيبني عيش.
كراهية الموت.
سيبني عيش. هناك شهوات وملذات عشان هو لسه بره ليك مجال للشهوات والملذات. انما هنا دخل ما فيش شهوات وملذات. ده قتل وشرد. في شهوة وفي لذة؟ ما فيش. في مصايب. طب ايه اللي شغلك عن المقاومة؟ حب الحياة. يعني سيبني عيش. يعني الدنيا وصلت بنا إلى أن وضع السلاح على رقابنا ما فكرنا في المقاومة إنما هو رجاء أن نحيا من عدو ظالم. يبقى كل شوف بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في الروايتين إن اللي قال إلى الحب الدنيا واللي قال فيها على الحب الحياة يعني سيب نعيش وكراهية الموت. وهذا مرض أمة وهذا مرض أرض وهذا مرض بشر. حب الحياة فينا كلنا حتى الدنيا بأسرها كل الأمم لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم استل هذا المرض من قلوب الصحابة ومن قلوب المسلمين بالآيات والأحاديث التي تحض على الشهادة وترغب فيما عند الله عز وجل. يبقى الحديث بيبين لنا أسباب ضعف الأمة ومخرج الأمة. مخرج الأمة إيه؟ الحديث بيقول لنا كيف نخرج، لا المشكلة في فقرنا ولا المشكلة كذا ولا المشكلة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. حينما تعلم أن الخارج يأتي لمالك، يبقى أول فعل في طريق النجاة أن تتخذه عدوا كما أخبرك الله بعداوته. ثاني طريق البعد عن الشهوات والملذات والدنيا المؤسرة، وأن نعمل لآخرتنا، يكون لنا مقصود. أنت بتتكلم على جماعة، أنا عاوز أقول لك جملة بس، بتقول القوميات وذكرتها في أول كلامك، كنت عاوز أقول لك جملة بس يا شيخ مصطفى. حوربت القومية باسم الإسلام، لما كانت القومية ستجمع، وحورب الإسلام باسم القومية لما كان الإسلام سيجمع. صحيح. أي أداة تجميع للأمة تحارب، ونحن مع ما يجمع الأمة تحت أي مظلة، شريطة أن يكون عنواننا عقيدة سليمة.
أنا كنت بسمع من وقت لآخر حوار بين القوميين والإسلاميين حتى في لبنان وفي بعض الدول، لكن حتى هذه الدعوات سكتت تقريبا، يعني
ليس لأنها صواب أو خطأ، إنما لأن هناك شك ولو بنسبة
للمعنى اللي قلته. أي دعوة للتوحيد
اللي أنا عاوز أقوله بس بعد ما أترك المجال للشيخ إذا عاد إلي الحديث، أن الآخر يحسدنا على جماعتنا.
خلينا الآخر دي، ده لفظ حداثي يعني عند الحدثيين دايما يستخدموا كلمة الآخر، هنرجع له، ودي منطقتك طبعا اللي أنت باحث فيها. لكن الحقيقة يمكن بقدر الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى، كنت مبارح أو أول أمس في بعد صلاة العيد، متعودين الشيخ سعيد بعد خطبة الجمعة يزورني في يعني بعد نعيد على بعض، فدار الحديث واحنا مش عارفين ان هيبقى فيه ترتيب للحلقة دي ولا ايه موضوعها الحقيقة، عن موضوع دعوة القرآن الى التجميع او الى الوحدة او ما الى ذلك، وساق حديث بديع مرتب عن هذه المفردة القرآنية الجميلة البديعة، كلمة جميعا في القرآن الكريم. أعجبني هذا الكلام، ونحن لا ندري أننا سنجتمع في هذا فلعل الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الحديث عن اجتماع الأمة خصوصا في هذا الوقت العصيب. تفضل يا سيدي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحقيقة إخواتي الأحباء، مسألة الوحدة أو التوحيد لابد أن أو قبل أن نتكلم فيها لابد أن نعرض شيئا على ما نتوحد. وكان علماؤنا رحمهم الله عز وجل يقولون كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وهناك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نغفل عنها كثيرا، معجزته في إخراج هذه الأمة. وهناك كلمة للعلامة ابن خلدون في مقدمته أقول توزن بالذهب، وهو يقول في حال العرب قبل الإسلام، إذا درسنا تاريخ حضارة العرب لا نجد لهم حضارة، أمة متفرقة متمزقة توالي ساسان وتوالي الفرس وتوالي الروم كما نعلم، ولا أريد أن أطيل. يقول كان العرب قبل الإسلام أمة متناحرة متنافرة على أتفه الأسباب وأحقر الأمور، تدوم حرب 40 سنة زي ما تعلم حضرتك، حرب داحس والغبراء أو حرب البسوس، من أجل ناقة سبقت ناقة أو خيل سبق خيلا، وزامت هذه الحرب. يقول فجاء الإسلام فأخرج هذه الأمة من هذه الفرقة وجعل منها خير أمة أخرجت للناس، فكان العجب كل العجب أن تتوحد الأرض كلها ما توحدت في تاريخها إلا على هذا الدين، حين بسط جناحاه بشر على شرق الأرض وغربها، واحتوى كل الثقافات وكل الحضارات وكل اللغات وكل الألوان وكل الأشكال احتوى تحت عباءته. فيقول رحمه الله، اسمع الكلام المهم ده، والإخوة طبعا أسيادنا عارفين، فإذا ما ترك العرب الإسلام عادوا مرة أخرى متناحرين متنافرين على أحقر الأسباب وأتفه الأمور.
كلام سيدنا عمر لما قالوا في نفس المعنى.
نعم، لأن دي بخصتهم، النعرة تأخذهم دائما دائما عندهم نعرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاض شيخي حفظه الله وحد هذه النعرة، جعلها جعل غايتهم جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد القرآن الكريم وهو يطالبنا بلفظ المنافسة ولفظ المسابقة، أيضا لفظ القرآنية جميلة، وحين يطالبنا القرآن بالمسارعة أو المسابقة يطلب منا المسابقة إلى شيء، إلى الجنة، إلى غاية، لألف فضلة الشيخ عليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. والمسابقة والمسارعة الوحيدة التي تجدها بين البشر ولا تجد تباغض ولا تحاسد ولا تنافر ولا تحارب هي المسابقة إلى الجنة. فإذا دللتني عليها أحبك وأقف بجانبك وأسندك، وإذا دللتك هكذا، فهي المسابقة والمسارعة الوحيدة التي لا تجعل البشر يختلفون أبدا مهما كانت اتجاهها،
وهي أفضل وسيلة لتضييق الخلاف المصارعة وليس التباطؤ والجدل والحوارات.
وإلى الجنة وحدها ستخلص النية، سأترك غرضي لغرضك، سأترك هدفي لهدفك، سأترك مرادي لمرادك، طالما غايتنا الجنة من يفعلها فمن يعلو به الدين فليعلو، الشيخ يتكلم الشيخ يتكلم الشيخ
أي
يتكلم.
خلاف يذوب،
المهم أن الحق يظهر بي أو بك، وهذا هو الذي وحد الأمة قديما والذي جعل الأمة تتوارى، والذي جعل عبد الرحمن بن عوف وهو يجيئه ابنه ويقول الناس يقول في غمار الناس أحسن، إن الله يحب الخفية التقية هكذا. من هذا المنطلق أقول أخي الكريم، نعرف ونفهم حقيقة هذه الأمة الآن لما تتنافر وتتناحر، لأنها تركت السبب الرئيس والوحيد لوحدتها، كلمة التوحيد التي اجتمعت ورفعت الأمة وأخرجتها لأول مرة من الظلام إلى النور، وأخرجتها إلى الوجود وجعلتها في أوج العظمة من الخيرية. هذه الكلمة كلمة التوحيد لابد أن نفهمها، فهي من سماتها أنها توحيد، وإن كانت توحيد الله فهي توحيد القلوب على الله سبحانه وتعالى. أنطلق من هذه الكلمة.
خليني أسألك سؤال فضل. ربما يكون مستفز شوي، ما هي كلمة التوحيد التي تقصدها؟ الله يعني هي لا إله إلا الله،
الله
يعني الجميع. أنا سؤالي ربما أنت تفهم دلالتها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بارك الله شيخ مصطفى، بارك الله فيك شيخ مصطفى. طبعا بيستفزني وأظن بيستفزكم أنتم كمان، لأن فعلا والله ممكن تقول لواحد يعني كلمة التوحيد يقول لك توحيد إيه يا عم.
صحيح.
نعم نعم، فكلمة التوحيد الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى هي كلمة الإخلاص، هي كلمة لا إله إلا الله.
بعد ما الشيخ يخلص أتكلم
عنه، هو تحول للقاء العقيدة، تحول
أكيد
يعني الشيخ يخلص.
فهي كلمة التوحيد، هي كلمة الإخلاص التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، هي التي إذا وضعت.
أنت متخيل إن في مسلم ما عرفش كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله؟
لا أنا بسأل بس.
لا فهم، هو يقصد فهم الكلمة.
أنا بسأل بس السؤال وأترك لكم.
عاوز أضيف جزئية بس، بمناسبة إن في مسلم ما عرفش كلمة التوحيد، في طالب في ثالثة إعدادي. المدرس بيسأله حدث فعلا من تلامذتي، واحد بيقول لي الجملة دي من تلامذتنا، بيقول لي يا مولانا، بقول له النبي اسمه إيه؟
صلى الله عليه وسلم.
الولد اسمه محمد. بيدلعوه يقولوا له حمدون. فبقول له النبي اسمه ايه؟ فالواد بهت كده، النبي يا ابني صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ يا ابني اسمه ايه؟ قال له عبد الله. قال له النبي بتاعنا اسمه ايه يا ابني في ثالثه اعدادي؟ قال له يا ابني ده النبي اسمه على اسمك. قال له حمدون. حدث هذا في
نرجع الى مفردات جميعا التي اشرت اليها اخي الكريم. لو وجدت في سوره ال عمران يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا هذه. وجميعا هذه كلمة جميلة، كلمة الجمع هذه دايما تحمل الألفة وتحمل التواؤم والتراحم والتواد والجمع. تجد هذه الكلمة لو نظرنا إلى الله عز وجل وهو يأمر الأمة جميعها واعتصموا بحبل الله جميعا، نجد أن أي أمة من الأمم تريد ثلاثة أشياء وتريد أن تأمن رابعا. أي أمة من الأمم تريد قوة، فأمة بغير قوة لا قيمة لها، وتريد عزة ألا يغلبها أحد، وتريد أمرا ونهيا أن تكون متسلطة متنفذة، إذا أمرت أو نهت سمع الناس كلامها. والألفاظ أو المفردات الثلاث جاءت في القرآن الكريم مع جميعا. لو نظرت مثلا إلى قول الله في سورة البقرة كما يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب انظر أن القوة لله جميعا. القوة لله وأن الله شديد العذاب. وإذا أردت العزة تعال معي إلى سورة النساء، يقول الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. في فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. طب هذه القوة وهذه العزة، تعال معي إلى الأمر والنهي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. طب اجتمع للأمة القوة والعزة التي هي المنعة والأمر والنهي بحيث أن الناس تسمع كلامه. وللأسف ما فيش أمة من أمم الإسلام الآن يسمعهم أحد لأنهم لا يملكون أسباب الأمر
في حالة الغثائية اللي أشار إليها دكتور محمود.
فإذا أردنا مع هذا كله نحن بشر قد يفجأنا أعداؤنا قد يمكرون بنا قد يكيدون لنا اسمع وقد مكر الذين من قبلهم في سورة الرعد أيضا فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسلام الذين كفروا لمن عقر الدار. إذن أنت تريد هذه الأسباب قوة ومنعة وعزة قوة وعزة وأمرا ونهيا وأن تأمن مكر وكلا هذه الألفاظ أو كل هذه الألفاظ جاءت جميعا اسمع واعتصموا بحبل الله جميعا. فكانت هذه الكلمة فيها هذه الإشارة وهذا الفتح لمن أراد القوة والعزة والأمر والنهي وأن يأمن مكر الباكرين أن يعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يردف القرآن الكريم واذكروا نعمة الله عليكم. هذه النعمة التي نغفلها يا أخي. هذه الصحابة ما نظرنا إلى إعجاز النبي فيهم كيف كانوا متقاتلين متناحرين متنافرين متجبرين. ألا لا يبغين أحد علينا كما قال عمرو فنجهل فوق جهل الجاهلين. ناس جبابرة ما بيهمهمش لا جوار ولا 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 ويجيرون على أتفه الأسباب وقال كيف وحد الإسلام وهذه القلوب في سنوات معدودة كيف جعلهم متوائمون كيف جعلهم متوحدون لأنه انتزع من صدورهم ثارات الجاهلية وأحقاد الجاهلية ولن ينزعها مهما حاولوا أن يجمعوهم على قومية أو أي شيء والله لن يجتمعوا والله لن يجتمعوا إلا على هذه الكلمة الخالدة التي قال عنها الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلننظر كيف صلح الأول والافتراق يا أخي ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القضية مش قضية فرقة أبدا القضية قضية الجماعة التي أراد الله لها النجاة. ستفترق اليهود وافترقت اليهود وستفترق أمتي هذا قضاء لا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمال منه لكن القضية كيف نكون من الناجين. وأنا لا أتشائم بطبعي وأنا لا أيأس بطبعي أقول لك أمرا غاية في الدهشة وغاية في العجاب ونحن نقرأ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ربما نتألم ونحن نقرأ لكن الحديث فيه أمل وفيه بشارة. الحديث عجيب أوي يا إخوة. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله الحديث معروف مش عايز أطيل بس عشان إخواني ما عملش زي الدكتور فالحديث معروف ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم وألا يأخذهم بسنة بعامة والثالث ألا يجعل بأسهم بينهم شديد. الاثنين الأولانيين أعطاهم الله لرسوله. فالقضية أننا في منع من أن يستأصلنا الله جميعا وفي منع من أن يتسلط علينا عدوا يستأصلنا ويستبيح بيضتنا. لكن الثالثة أظنها يعني وإن اختلفنا قليلا أو كثيرا بين الحين والحين لكن الأمة كما تفضل إخواني الكرام تتجمع ساعة الملمات وساعة أن تجد الأمر فلت من أيديها والله كلهم الذين يعادون الإسلام لن يجدوا سببا ينتصرون به إلا أن يعيدوا الأمة إلى حظيرة الدين. وقد عرفنا ورأينا ذلك بعد أن تمرمغت وجوه الأمة في الستينيات وهزمت هزيمة ساحقة حين أرادوا أن ينتصروا جعلوا شعار حربهم الله أكبر. فهذه الكلمة التي تبعث القلوب من الموات وتوحد القلوب على شيء هو الله سبحانه وتعالى لأن لي غاية ولك غاية وهو له غاية وله غاية وله تطلع وله نفس وله أمر بالسوء. فالقرآن والسنة والتربية والتزكية التي جاء بها الإسلام العظيم وأنت تدعو في كلامك وتتكلم في بداية الكلام عن كلام سيدنا إبراهيم العظيم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا من الدعاء العظيم الجليل وأنا لي مباحث طويلة في هذا يقول ربنا وبعث فيهم رسولا منهم صفة الرسول يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثلاث حاجات عشان تتوفر في الأمة اللي قالوا من أمتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ثلاث عناصر لا بد أن نراهم. وأجابه القرآن في سورة البقرة هناك الإجابة في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي. بس القرآن رتب أو أعاد الترتيب يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سيدنا إبراهيم قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الإجابة من الله كأن الله يقول التزكية أولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية والتربية والعلم والتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى الأسس التي يجب أن تتوحد عليها الأمة التي طلبها إبراهيم ومن ذريتنا أمة مسلمة. هو الذي ندعو إليه الناس أن يقرأوا كتاب ربهم فهو الزاد وهو المعين وهو الذي يقوي الروح ويثبت النفس ويصحح العقيدة. ثم بعد ذلك يتلو عليهم آياته ويعلمهم. لابد للأمة أن تتعلم علوم الشريعة وعلوم الشرع وعلوم الدين وعلوم السنة وعلوم العقيدة، ما الذي ينفعه في مآله، ثم يجب أن تتعلم ما الذي تحيا به في حياتنا. نحن لسنا منغلقين ولسنا مقفولين على أنفسنا ولا منكفئين على ذواتنا، إنما نريد الأمة أن تتعلم كل العلوم المتاحة لها. وأنا أقول أن الجهاد الآن في طلب العلم، لأن أمة بغير علم، أقصد علوم الدنيا كمان، أمة بغير علم أمة داس، أمة لا قيمة لها. فالعلم الآن أصبح قوة، وأصبح قوة ناعمة وقوة جبارة وقوة تحتسب وقوة تأتي بالمال. لابد يبقى يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكين. ثلاث عناصر لابد أن ننظر لهم إذا أردنا وحدة للأمة حقيقية يا أخي، لأن القضية مش قضية واحدة، إحنا نتوحد على إيه؟ هو ده لازم نبينه للناس ونفهمه، لأن كنا دعاة تعقيدة ودعاة توحيد ودعاة إخلاص، نبين الناس على ما يتوحدون، وإلا كما قال أخي الكريم غثاء، ما إحنا مليار ونص. القضية مش كده، القضية والقرآن الكريم غالبا وأبدا وأبدا يتحدث على طوله وعرضه، يتحدث أن الكسرة شيئا ليس محبوبا. وما دخلنا معركة في تاريخنا كله وكنا في مثل عدد الكفار، كما قال أخي، لا في العدد ولا في القوة، إن كنا دلوقتي في العدد أكتر وكنا في الغنى أكتر، لكن ما دخلنا معركة من أول بدر إلى مرورا باليرموك بالقادسية بحطين بأكتوبر، ما كناش أكتر أبدا أبدا ولا أغنى، لكن القضية أبدا كانت فئة. ولذلك تجد أن الذين وعدهم الله عز وجل بالاستخلاف في الأرض مين؟ تجد معايا لو بصيت في القرآن الكريم على طوله وعرضه كله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طبعا مش هنخش في قضية الإيمان قولي وعمل، طبعا دي قضية شيخنا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دايما، الوحيدة المفردة اللي فصلت بين آمنوا وعملوا الصالحات اتفصلت بينها، تجد في سورة النور في الاستخلاف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. يبقى أمة كتيرة كتيرة وكبيرة واسعة، لكن منكم انتوا كتير
بس
وسورة النور مفصلة في المنافقين وحالهم اللي ويستأذنوا النبي واللي ما يستأذنش، تجد منكم دي جايب الوحيدة فضيلة الشيخ اللي جاية بين الإيمان والعمل، تفصل عشان تفرق ان الأمة اللي هتنتصر، الأمة اللي هتتوحد على الكلمة، الأمة اللي هتجتمع على كلمة التوحيد، الأمة اللي هتصحح عقيدتها، الأمة اللي هتتزكى وتتطهر وتتصفى من شهواتها من رغباتها من ملذاتها. أنا أخذ الكلام من أخويا اللي انغمست في الشهوات إلى أذنيها، الأمة التي تقاد من بطونها وفروجها لابد أن تتزكى، لابد أن تتطهر، بس تطهر وتذكي مش على جهالة كما يفعل بعض المتصوفة، لكن جهالة على علم وجهالة على تقى وجهالة على تلاوة كتاب الله وسنة النبي وعقيدة صحيحة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي التزكية، هي دي التصفية التي يجب أن تتصفى منها الأمة في كل جيل من أجيالها، إن أرادت نصرا وإن أرادت عزا وإن أرادت وحدة حقيقية. فكم توحدنا وكم تفرقنا، فكم تجمعنا وكم تمزقنا، لأن ده الأساس الذي توحدنا عليه لم يكن كلمة التوحيد ولم يكن.
إذن هي الوحدة على التوحيد.
على التوحيد نعم.
وانت
نعم.
قبل الكلام النفيس ده كنت عايز تعلق
صراحة يعني بالنسبة لمفهوم التوحيد، ازاي هو عامل الوحدة
نعم،
وازاي ان الصحابة يعني صلاح الأمة لازم يكون بما صلح به أولها، فكيف أن للأوائل أو تأتى للأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قولهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأنه بقول بسيطة ما التوحيد يعني الكل يقول لا إله إلا الله، هم كانوا برضو لا إله إلا الله، بس إيه الفرق بين واقعهم وواقعنا؟
نعم.
الفرق إن هم فيهم كلمة التوحيد صح، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله.
والله دكتور استأذنك أقول أن أبا جهل قد فهم
كان فهم صح،
كان فهم لك فلم يقول إيه؟ فلم يقول
المعبود بالنسبة لاصطلاح العبادة ومعنى المعبود لمن ينطق بلا إله إلا الله، المفهوم هنا غايب على عامة عن عامة المسلمين الآن. إحنا لما نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، الأول المسلم أنت مؤمن إن فيه رب، هيقول لك إيه فيه رب، خلقني ما فيش ولا واحد مسلم
الربوبية كل
متفق على إن له رب، الرب ده خلقك فعلا يعني أوجدك من العدم، لازم تفهم كده، يقول لك آه طيب أصل في ناس
الله يفتح عليك يا دكتور،
أنت بتوجه الكلام ده مصطفى ليه؟
عشان لقاء العقيدة
بيستفزك بيستفزك
بتحضر للقاء العقيدة اللي جاي.
المهم هو مو اتكلم واحد من عامة الناس، خصوصا الجماعة اللي بيتكلموا الحدثيين أو العلمانيين أو غيرهم، بيتكلم على الأحكام الشرعية كأن ربنا سبحانه وتعالى مش اللي خلقه، فاحنا لابد أن نؤمن الأول بأن ربنا سبحانه وتعالى حق وهو الذي خلقني، دي قضية مش فيها شك. طيب ربنا سبحانه وتعالى هو معبودنا الذي ينفرد بالعبادة، يعني ما فيش معبود أو واحد يستحق العبادة إلا هو، يقول لك أنا معك في دي. طيب معنى العبادة إيه؟ العبادة معناها طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيرة الرسل. يعني هذا المعبود أنت لما تقول لا إله إلا الله بتقول يا رب أنا أشهد أنك معبود الأوحد، معبودي بحق، إن أخبرتني عن شيء أصدقه وإن أمرتني بشيء أنفذه. طالما أنت المعبود
تصدق الخبر وتنفذ الأمر،
تصدق الخبر وتنفذ الأمر، ما هي العقيدة كلها.
حتى وإن غلبه الهوى وعصى
هيرجع تاني،
لكن في قاعدة
أو يعني حتى هو لم يعي العلة من الأمر
أو حتى لم يعلم
أو كان الخبر لا. فوق مدارك
ليه بقى يسلم تسليما؟
السر في كده، لأن منطلق الربوبية أو معنى أن هو يؤمن بأن فيه رب خلقه أن ربنا سبحانه وتعالى صنع صنعة اللي هي الإنسان، ومش ممكن ربنا هيصنع صنعة وبعدين يرسل إليها أوامر تفسدها، مش ممكن. اللي هو مسألة التعارض بين العقل والنقل، النقل كتاب وسنة، وحي نزل من السماء إلى إنسان عاقل من صنعة الخالق سبحانه وتعالى، فهل المسلم مؤمن بذلك أو المسلم مؤمن بأن هو من صنعة الخالق وأن الخالق لو أراد أن يوجهه سيوجهه لصالح هذه الصنعة لا لمصلحة تعود عليه سبحانه وتعالى؟
هذا العلم وضرورته، يعني أنا بس بيلح علي سؤال، ألم يكن من الأجدر أن نترك الناس على فطرهم، على الفطرة يعبدون الله الواحد؟
ما هي الفطرة شخص،
ولا احنا وجدنا ان الفطرة اذا حرف. كانت يعني ليست رصيدا كافيا لاننا عندنا المتصوفة عن طريق الخطأ ونبتدع من يلوثون هذه الفطرة او مشككين. انا ده سؤال انت فاهمه فضلتك عني بس. الاخ حمدي المخرج بيقول لي معانا حمدي من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام يا فندم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، بس استأذنك توقف التلفزيون شوية.
والله لو سمحت. لو سمحت والله احنا عايزين من مجلسكم الطيب ان ربنا يتقبل منكم بقراءة فاتحة على المرحومة زوجتي الحاجة فاطمة أم وليد.
ربنا يرحمها.
حاضر ان شاء الله، الله ان يغفر لها ويرحمها ان شاء الله،
يدعو لها وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى في هذه الأيام الطيبة المباركة إن شاء الله، وأن ينزل في قلبك الرضا بقضاء الله وقدره، إنه ولي ذلك ومولاه. وهذه أمانة يعني
طبعاً
نتكلم في موضوع الفتحة، يعني إحنا بنحاول دايما نصحح عقيدة الأمة،
فهذا مسألة بسيط. هو بفطرته يريد الخير لزوجته التي توفاها الله عز وجل، فهو متصور أن قراءة الفاتحة على روح زوجته هو ده أفضل ما يمكن أن يقدم لها، في حين أنه هو يجهل كيف يعني يؤدي السنة في مسألة النصح، لأن قراءة الفاتحة هذه ليست من السنة. فإحنا بنتكلم دلوقتي أنه هو لو فهم الأحكام الشرعية التكليفية، الصحابة كانوا يسألوا كده، ولذلك يقول لك من شروط لا إله إلا الله العلم. يعني ايه من العلم؟ ربنا سبحانه وتعالى انزل رساله،
لكن هو الرجل طلب يعني ندعو لها، يعني
ايوه فاحنا دعونا الله عز وجل ان يغفر لها، لكن احنا بنوضح له ماذا. مثال يا شيخ مصطفى على ملايين مليار ونص من المسلمين، منهج كامل. فكان الصحابه هم فهموا قالوا احنا سلمنا انفسنا لله عز وجل ان هو المعبود بحق، واحنا لما قلنا لا اله الا الله احنا يا رب على استعداد، اخبرنا عن شيء نصدقه، امرنا بشيء ننفذه، ونحن على استعداد. لذلك ما فيش واحد يجرؤ أن يتمنى عن تنفيذ أمر الله عز وجل أو أن يرد خبر لربنا سبحانه وتعالى.
حتى في يعني في بيعة الصحابة على المنشط والمكره وفيما استكره عليه،
على السمع والطاعة،
السمع والطاعة، النشاط والكسب، ما لنا إن فعلنا ذلك. فشوف كلمة واحدة الجنة،
الجنة
فيتحرك
فكون يعني الشخص معتقد،
حافز كلمة واحدة لكن وراءها يقين وتسليم لأمر الله وفهم للعقيدة.
بدأ كلمته بالهدف الجنة عندنا.
نعم.
فهنا بالنسبة للي كان بيقول لا إله إلا الله وقتها كان بيفهم كده تماما إن ما فيش خبر يتجرأ على أن يكذبه لرب العزة والجلال أو لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن تعال شوف الواقع الآن. نعم. بسبب كثرة إدخال عقل الإنسان في
مش حاجة اسمها عذاب قبر،
مسألة نفي عذاب القبر، نفي السنة بأسرها، والحديث عن نفي السنة،
والقرآن يا مولانا ما الآيات صريحة في القرآن
ورد أخبار الله عز وجل حتى الورد في القرآن. يعني شوف لما يتجرأ واحد في إن هو مثلا يعمل عرفة غير يوم عرفة، يقول لك والله أنا هغير يوم عرفة ده خليه في يوم تاني، خبالك إزاي؟ طب أنت بتعمل إيه؟
هيسميه يا مولانا بلاش عرفة، هيسميه يمكن زعلان من عرفة واحد زعلان.
لا والله أذكر مرة من المرات كنا في كندا، فالمهم في يوم أنا رايح هناك شوف الشيء المضحك ده يا شيخ مصطفى،
انت عارف
يوم الجمعه
يوم الجمعه راح هناك قالوا لا ده الجمعه بقت يوم الحد، هتصلي الجمعه يوم الحد ليه؟ واحد هناك يعني صوفي أفتلهم قال لهم والله أصل الأيام كلها أيام ربنا سبحانه وتعالى وإحنا ما عندناش يوم أجازة يوم الجمعة يوم شكر وما بنفضاش عشان نصلي الجمعة فنخلي يوم الجمعة يوم الحد نخطب الجمعة يوم الحد وفضلوا عليهم سنتين يخطب الجمعة يوم الحد
سلم يا رب
لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى
كده بيخطبوا حد مش جمعة
أنا رحت هناك والله
نقطة يقول لك ده
الحمد لله
بلد معين صلوا الجمعة يوم الأربعاء يعني أصبح واقعا لهذه الدرجة
مثلا اللي هو عمله اللي بيتكلموا على العيد على إن العيد مبارح كان موجود مثلا في دولة والعيد النهاردة موجود في دولتين تانيين أخي بالك إزاي غيروا المواعيد على أساس يقول لك والله إحنا حرين هل فعلوا ذلك تقوى لله وإرضاء للحق سبحانه وتعالى وتوحيدا للكلمة
وده العجب
يعني ما ده الإشكالية
زمان العجب زمان العجب في غجب
أنا هجيلك في النقطة دي
بلدك بتلعب فيه تقدر تعترض على الفيفا بتغير اليوم اللي هتلعب فيه
بس إحنا مش فاهمين القصة في خطورة يعني ظل المسلمون يختلفون على هلال رمضان
إلا
فترات وحوارات ولقاءات حول هذا الأمر واختلاف العلماء فيه والرؤية الفلكية والرؤية القمرية لم نكن نتصور أن يكون هنالك اختلاف على
وقفة
عرفات يعني وإنه من يعيش منكم بعد ما صار اختلاف كثيرة
هل وصلنا إلى الايام الخداعات الى الفتن أي التي
ايوه زمن الرويضاء
في الحقيقه الشيخ مصطفى من يقول هو ان قضيه التوحيد ولا اله الا الله مش مفهومه صح عند هؤلاء انا مول لا اله الا الله يا رب انت معبودي انا على استعداد تام فربنا أرسل رسالة فأقل ما يمكن اللي هو الشرط الأول اللي اتكلم عنه فضيلة الشيخ في مسألة العلم لأن الأمة لن تنهض إلا بالعلم أول شيء أن جاتني رسالة من السماء في كتاب الله وفي سنة رسوله الرسالة دي لازم أفتحها وأقرأ اللي فيه
لكن أنا بيحضرني في قضية الربط بين التوحيد والوحدة من عجائب السياقات القرآنية حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الوحدة قبل العبودية قبل وأن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يعني السياق
اتحدوا على عبادة
على أساس إيه؟
يعني
إن ربنا سبحانه وتعالى
أو لا اتحاد إلا على عبادته
هو لم يرد شوف أنا هقول معلومة جايز تكون صعبة شوية على لكن حنبسطها يعني لم يرد الوحدة إظهارا لقدرته
سبحانه.
فقط وإنما أراد الوحدة إظهارا لقدرته وحكمته معا
يا سلام
فبقدرته قدر على أن يخلوهم زي الملائكة زي ما قلنا
ولو شاء ربك لجعلنا
لكن أراد من خلال ابتلاء العباد بمثل هذا التفرق اللي حادث بواقعه الكوني أن يظهر حكمته الحكمة حتتمثل في إيه؟ اللي هي قمة العبودية فإن اختار الناس عبودية رب العزة والجلال يبقى كانوا على قمة الحكمة بالنسبة لأنفسهم وإظهارا للحكمة في توحيد ربهم سبحانه وتعالى فوحدوا الحكيم أنه ما شرع هذه الشرائع وأمر بهذه الأوامر إلا لمصلحتهم وما فيش أكمل من شريعة الحق سبحانه وتعالى اللي هي الأمر والنهي اللي اتكلم عنه فضيلة الشيخ أمة آمرة آمرة ليه؟ لأن هي تستجيب لأمر الله عز وجل الذي أمرهم فاستجابوا لأن ما فيش أفضل من كده منهج في الحياة ولا دستور يعيشوا به ولذلك لو إن أي أمة من الأمم لما غزوا العالم كل المسلمون لما غزوا العالم كان اللي يستجيب لهذه الأوامر والأحكام التكليفية خلاص خليك في بلدك إحنا مش عايزين منك حاجة خيراتك لك نفذ حكم الله عز وجل وشرع الله عز وجل والحكمة العظمى في هذا الكون إن ربنا أنزل لك تشريعا تسير عليه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له العمل الإنسان لما يلتزم بشريعة الله عز وجل يصل إلى كمال الحكمة في نفسه وكمال الحكمة في بلده وفي العالم بأسره وكمال الحكمة عندما ينجح في هذه الحياة ويلقى الله عز وجل موحدا لله في اسمه الحكيم ويدخل الجنة ما فيش أفضل من كده مصلحة ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير
والآخرة خير وأبقى تؤثرون الحياة الدنيا أدت إلى الوهن وحب الدنيا وأن يكونوا زبد غساء كغساء السيل
يعني الوحدة وجمالها وأنها رافد من روافد بحر التوحيد الزاخر أو لازمة من لوازم التوحيد أن تتوحد الأمة على عبودية الله سبحانه وتعالى زي ما أشار الشيخ سعيد توحيد كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة هذا الأساس الذي يضمن الوحدة في جذورها وأن يعض الناس عليها بنواجذها
قبل أن نتوحد لكن ما الذي نتوحد عليه
هذه القاعدة لكن حتى في الآية اللي أنا سقتها إن وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم
زبر
كل حزب بما لديهم فرحون كيف تأتى الفرح بالفرقة
سبحان الله.
ده كله حزب
عن عن الواقع يا
شيخ مصطفى. دي عظم محاضرة كله حزب
بملايين. يعني في خلاصات لان احنا خلاص اقل من 10 دقائق لكن كلامكم كله نفيس.
طب ليه كان في 10 دقائق
في الهدف يعني؟ لا لا يعني نتكلم ان شاء الله باذن الله في هذه القضية. وانا برضو عايزك تشير الى دور المنافقين في تفريق الأمة ودور الحداثيين منافق العصر الحديث في تفريق الأمة. يلا واللي تقدر عليه تقول
انت في 10 دقايق
ان شاء الله.
طبعا قبل ان اتي الى هنا بقليل كان يزورني فضيلة الشيخ حسين الرضواني من اهل العلم الكبار في السعودية وتلامذة الشيخ ابن عثيمين وابن باز. وانا حزين
رضواني الاخر يعني
حسين رضوان
رضوان
من اهل العلم الكبار. نعم. وحزين ان هو مش موجود على الفضائيات من اهل العلم الكبار. يعني نبقى نديك تليفون بعد المحاضره ان شاء الله
باذن الله.
كان معاه مجموعه من طلبه العلم جايين ففي واحد فيهم بيسالني على الفرقه وعلى عرفات واللي حصل. فبيقول يعني الهلال مش في وارد في نص يا مولانا ان اختلاف الاهله جائز؟ قلت له يا ابن القضيه لابد ان تنظر للنص وقبل النص الى مقاصد الاسلام العالي. العناوين الرئيسية في الإسلام ما ينفعش تفهم نص بعيدا عن هذه العناوين الأسس العامة للإسلام.
نعم.
قلت له يا أخي الفاضل إن الإسلام كله عبادات ومعاملات وعقائد دعوة للجماعة. أول حاجة كلمة التوحيد تجمع كما فصل مشايخنا. تاني حاجة الصلاة. ركز معايا بس في الصلاة فقط في دقيقة واحدة وبعد كده نخش على ما هو أعلى من الصلاة. شوف كده جماعة الأمة تصلي 5 مرات في اليوم والليلة في جماعة، أمر بالجماعة، يختم الأسبوع بالجماعة الأعلى اللي هي الجمعة، وبنقول جماعة أعلى لأن صلاة الجمعة الأصل أن تكون في المسجد الجامع، أما الجماعات ممكن في مصليات ومساجد.
مفهوم.
وحديث الغسل الجمعة اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن أصحاب العوالي اللي هم المساكين بعاد كانوا بيجوا العرق والغبار باين عليهم فأمر بالغسل. يعني جايين سفر، يعني كانت الناس بتسافر للجمعة يبقى يسافروا هدفا لصلاة الجمعة والاجتماع
لصلاة الجماعة. صلاة الجمعة
يبقى صلاة الجماعة الجمعة اعلى. تاني خش العيد. العيد اعلى من الجمعة. ازاي يا مولانا؟ ده العيد سنة والخطبة فرض. لا، اجتماع الأمة في العيد اكثر من الجمعة. الدليل حديث الصحيحين امرنا ان نخرج العواتق والحيض وزوات الخدور ليشهدنا الخيرة كمل وجماعة المسلمين. النهاردة لا، جماعة النص في البخاري ومسلم الجماعة وجماعة المسلمين. أنا عاوز أقف عند كلمة جماعة ليه؟ يعني أنا اختلفت مع شيخنا في النص عشان هو مقصود. النهاردة الجمعة مش فرض على النساء. لما إحدى الصحابيات تقول وأظنها معاذة تقول أمرنا، وده استدل بالإمام أحمد على إن صلاة العيد واجبة، ليس هذا موطننا. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض. يعني طب والحيض؟ طب يا مولانا مش هتصلي؟ طب ده الصلاه حرام عليها، يعني الحائط حرام تصلي، خالفت امر الله عز وجل. طب خارجه ليه؟ يبقى اجتماع الامه للعيد اكثر ولا للجمعه اكثر؟ للعيد اكثر بدليل النساء اكثر بدليل ان هو كان في الفضاء. حتى المساجد الكبرى كلها تغلق وتصلي في مكان واحد ليتسع اكبر عدد.
تكثير سواد المسلمين.
تكثير سواد المسلمين. الله يفتح عليك. اللي انا كنت عاوز اقوله ليه الحائط جايه؟ لتشهد ولتكسر اعداد المسلمين وسواد المسلمين. دي الثالثه. الرابعه بقى والاهم الحج اللي احنا اختلفنا فيه. السنة اللي فاتت 4 مليون وقفوا على عرفة، السنة دي 2,600,000. المستشار لو سروب ستودارد الامريكي صاحب كتاب حاضر العالم الاسلامي ملخص بس كلمتين اللي انا قلتها الاخر عاوز بقول اختلفت الدنيا في سر قوة المسلمين وجماعتهم. الدنيا بأسرها والمستشرقون يدرسون الأمة الإسلامية ليعلموا كيف ينقضوا عليها ومن أين يدخلوا إليها. فاختلف الناس في السر فأعادوه إلى أمرين: الخلافة والحج. سر جماعة الأمة، الأدوات التي تجمع الأمة بحيث لا يستطيع أحد أن يفرقها. واختلف الناس في الحج.
غابت الأولى والثانية حاضرة
على على, 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 على مشارف أهو. ما احنا اختلفنا في عرفة أهو. التعبير بقى اللي عجبني في الترجمة. الخلافة ترجمها إيه؟ ترجم الخلافة النظام السياسي الملتحم مع العقيدة. بين قوسين الخلافة. ما عرفش يجيب كلمة للخلافة ترجمة في الإنجليزي إلا النظام السياسي. ركز، شوف شغل أستاذنا هو الملتحم مع العقيد. ده السياسة. قالت الدنيا
قد كده. الناس دي
مهتمين كده.
مهتمين بهذه
يا مولانا
وصلوا لهذه النتائج.
يا شيخ خالد الجليل اقرأ ما فعله الحداثيون ومن أين أتوا بضلالهم وكيف دخل الضلال في قلوبهم حتى أصبح معتقدا.
صحيح. أنا كان نفسي الحقيقة وأكيد هنفرد حلقات لهذا الكلام لأن الخمس دقائق بتوعك خلصوا.
طيب نكمل بس الحتة دي. قال إيه بقى؟ قال قالت الدنيا إن الخلافة هي الرابطة العالية التي تجمع الأمة الإسلامية. هو بيرد وبيقول أنا أرى خلاف ذلك أن الحج هو الذي يجمع أكثر من الخلاف.
يا سلام.
قال الدليل أن الخلافة سقطت في الربع الأول من القرن المنصرم وبقيت الأمة الإسلامية مجتمعة. قد تقول نرى خلافات وتناحرات وحروب بين الأمة الإسلامية، لكن تعبير لو ستروب بيقول إيه، لكن هو مثل أسرة واحدة يختلف فيها اثنان بمجرد أن يأتي خطر من الخارج يجتمع، لأن القاعدة النفسية تقول الخطر الواحد يجمع. أسرة متناحرة قاعدين في بيت عيلة، الحريم زعلوهم من بعض ومسكوا في بعض، لما يجي هجوم على العيلة كلهم بينسوا الخلافات ويقفوا.
وده حصل زي ما ده أمر سب الرسول صلى الله عليه وسلم.
يا شيخنا مش بشري، ده حيواني، ده الحيوانات الخطر الواحد يجمعه. شوف لما الأمة الإسلامية الخطر الواحد لا يجمعه يبقى احنا أدنى، نسأل الله لأن نكون كذلك. أكمل بيقول إن الحج مئات الآلاف دلوقتي بنقول له يا لو تروب ده ملايين يجتمعون في وقت واحد في مكان واحد. أهم شيء في هذا الاجتماع عرفة اللي احنا مختلفين عليه دلوقتي. قال لك إن ممكن أنت بتطوف وقت وأنا بتطوف وقت، إن شاء الله بيني وبينك 10 دقائق وخمس دقائق، ممكن ولا مش ممكن؟ إنما في عرفة في توقيت لابد أن تقف عليه في جزء من الليل وجزء من النهار، يعني في وقت لازم الأربعة مليون أو الاثنين مليون وستمائة ألف يقفوا في وقت واحد فين؟ فعرفة. قال ما المعنى لو اجتمعت هذه الجموع وخاصة إذا كانوا القادة، مش القادة الرؤساء فقط، قادة الأمة في كل المجالات، فتباحثوا أمورهم سيقود الدنيا بأسرها وتكون الدنيا تحت أقدامهم خاصة. ده شيخ منبر بيقول اللي احنا ما نعرفش نقول، خاصة إذا عادوا إلى الأخلاق الأولى التي قادوا العالم بها قرونا عشرة بل تخطوا ذلك. احنا ممكن نجتمع ثم نقود الدنيا بأسرها بالقيادة.
فالآخر هو ده عدنا إلى نفس المعنى، العودة إلى الأخلاق الأولى والعودة إلى
حياة الصحابة،
كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.
كل ما قالوا
يعني أنا لو تركتك ستأخذ المجال كله، لأن لا مش هنقدر نكمل.
ألا لو الخلق والأمر بس لما سعيد بس نشرح.
عايز أقول بس الـ 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 الكلمة الأخيرة في الدقائق المعدودة الباقية فضلت الشيخ سعيد، وهو يحب طبعا الإيجاز والاختصار في الكلام في الهدف. إذا كنا بنتكلم عن الوحدة ودعوة الأمة التوحيد، الذي يفهم هذا ويحس يشعر بالوجيعة والألم أكثر هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هم يشخصوا أمراض الأمة وينظرون إلى الأمة من 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 فوق، فيرون الأحجام ويرون المشاكل التي تمر بها الأمة. فكيف إذا اختلف الدعاة أنفسهم؟ يعني في أنا مش عايز أفتح جرح، لكن ماذا يحتاج الدعاة لتوحيد صفوفهم ومن ثم توحيد الأمة من ورائهم في كلمات مجازة؟
كلمتين يا شيخنا الكريم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إن خلصت النوايا وأخلص الجميع غايتهم لله عز وجل وتجرد كل واحد من نفسه ونسي نفسه ونسي أنا وذكر الله عز وجل واليوم الآخرة، توحد الناس لا الدعاء لكن الدعاء المعنيون بهذا. لأنهم أقول، ولي صديق دكتور طبيب في الرياض الآن له مبحث عجيب جدا يا فضيلة الشيخ، بيقول أن خلايا المخ مجموعة هائلة من الخلايا، يتكون مجموعة هائلة من الخلايا، والمخ كبير أو صغير متفاعل أو مش متفاعل مش بعدد الخلايا، بعدد تفاعل الخلايا مع بعضها. يعني إذا كلما تفاعلت الخلايا مع بعضها
أدى دوره،
أدى دوره مش عدده. فبيقول أن العلماء عقل هذه الأمة.
يا سلام.
العلماء عقلها بشبه الأمة بالعقل. فإذا ما تنافر هذه الخلايا أو تنافر العلماء لن تجد للأمة قوة ولا سبيلا ولا طريقا، لأنهم الهداة. وهذه الأمة من طبيعتها ألا تقوم إلا على الدعاء. اقرأ تاريخنا، اقرأ العز بن عبد السلام، اقرأ الدعاء اللي وظفتهم الدولة في أكتوبر، اقرأ كل ده، الأمة لا تقوم إلا على الدين. فيا أخي الكريم، كمان العلماء عندهم خاصية خصهم الله عز وجل بها، كما قال سلفنا إن الفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العالم،
يا سلام،
وإذا أدبرت رآها كل الناس. فالعالم أعطاه الله عز وجل منظارا دقيقا وفطرة نقية سليمة، العالم الذي تجرد لله عز وجل، هذه البصيرة التي يقذفها الله عز وجل في قلب كل مخلص. والله يا أخي الكريم، والله إن الإخلاص ينال الإنسان ثوابه وثمرته في الدنيا قبل الآخرة، ينير الله عز وجل له وينير الله عز وجل به. فهذه الكلمة التي تفضلت بها هي خلاصة الخلاصة. إذا توحد العلماء، آسف يا أخي الكريم، إن الدعاء إلى الوحدة متفرقون، إن الدعاء إلى التوحيد متمزقون، فكيف ندعو الناس إلى ما نحن نفتقده؟ فلا بد إذا أردت السر وسارعوا إلى مغفرة من رب، سارع إلى مغفرة الله وحده وإلى جنة، هي الهدف وهي الغاية الوحيدة والسامية التي يجب. إن فعلا خلصت النوايا لن نختلف. أنت غايتك الجنة الشيخ مصطفى، عمل الحلقة دي يعملها بسعيد، يعملها بالدكتور رضواني، يعملها بالدكتور، يعملها بفلان، بعلان بتركان، الحق يظهر بي أو بك، وأنا أؤيدك. الإسلام حمل
كل
ثقيل،
كل سعيد بذلك.
نعم حمل ثقيل، الله يفتح عليك، حمل ثقيل يا شيخ. القضية دلوقتي إن أنا أجي أحمل الحمل ده تقول لي وعن إيدك، أنا بس اللي أشيل يا أخي، ده الحمل ده سيبنا سنينك. طيب طب أدعي لك، مش عايزني حتى أدعي لك. فهذه القضية
أنا عايزك تدعي لي وتدعي للسادة المشاهدين وتدعي
للمشايخ
ويدعي لمخرجنا حمد السيد. والحقيقة بين يعني شعورنا بعلامات الرضا يعني،
الله يرضيك
رب، ومعنا الشيخ الرضواني وكان يعني مجلسا محمودا، معنا الشيخ محمود وايام السعاده بالشيخ سعيد رمضان،
ويعني سعاده رمضان مش رمضان بس
ان شاء الله.
اللهم امين.
كان طبعا معنا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني استاذ العقيده والمذاهب المعاصره الذي يعني سعدنا به، جزاك الله خيرا دكتور وشفاك الله وعافاك. واستاذنا الدكتور الذي يعني أبدع لو ترك له المجال لم تطى صهوة يعني حصان العلم، وهذه حرقة العالم حينما يرى أمته تتفرق. نسأل الله أن يوحدها بجهود العلماء العاملين. فضل الدكتور محمود شعبان عضو هيئة علماء الأزهر والأستاذ بجامعة الأزهر، وجزاك الله خيرا دكتور بارك الله فيك. وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ سعيد رمضان إمام خطيب مسجد خالد بن الوليد بالمعادي والدعية الإسلامي المعروف، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله مسعاكم. أشكركم على تواصلكم، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، ولا تزال الحلقات متواصلة مع حضراتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.